الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. أنقل لكم تحيات أسرة العاملين في إذاعة العراق الحر وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعرب رئيس الوزراء نور المالكي عن رغبة حكومته بتزويد القوات العراقية بأسلحة فرنسية متطورة. بيان صدر عن مكتب المالكي نقل عنه قوله أثناء لقائه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر ببغداد اليوم أن العراق يرغب أيضا بتعزيز التعاون في المجالات الطبية واستقبال المرضى العراقيين في المستشفيات الفرنسية. وأشار البيان إلى أن المالكي اقترح على الجانب الفرنسي فتح مركز لجراحة القلب للأطفال في مستشفى ابن البيطار ببغداد. وقال البيان أن الوزير الفرنسي أعرب من جانبه عن استعداد بلاده لتجهيز وتدريب القوات العراقية والأجهزة الأمنية والتعاون في المجال الطبي وتطوير مراكز جراحة القلب في العراق في حملة البناء والإعمار. قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن المحادثات العراقية الأمريكية لا تزال في مراحلها الأولى وأن لدى الجانبين رؤية ومسودة مختلفتين. وأشار الدباغ إلى أن هناك تشديدا كبيرا من قبل الحكومة في الحفاظ على كامل السيادة للعراق، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل أي بند يمس أو ينتقص من هذه السيادة ولا يضمن مصالح العراقيين. وأكد المتحدث أنه من المبكر الحديث عن مواعيد الاتفاق أو بنود تم الاتفاق عليها من مع الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن كل مرحلة من مراحل التفاوض يتم عرضها على المجلس السياسي للأمن الوطني للاطلاع عليها. قتل شخصان على الأقل وأصيب خمسة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد. مصدر في وزارة الداخلية قال إن الانفجار وقع في ساحة لوقوف السيارات قرب مدخل يستخدمه العاملون في وزارة الدفاع القريبة من المكان. وفي مدينة هيت قتل تسعة من رجال الشرطة بينهم قائد شرطة هيت المقدم خليل إبراهيم جزاع، وأصيب 11 آخرون في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش. وتسبب الهجوم أيضا بمقتل 4 من المدنيين وإصابة 7 آخرين. وفي كركوك أصيب 7 من رجال الشرطة في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق قرب دورية وسط المدينة. قال الجيش الأمريكي أنه ألقى القبض على 10 من المشتبه بهم في عمليات أمنية نفذت في مناطق متفرقة من العراق. بيان للجيش قال أن قوات التحالف ألقت القبض على 5 يعتقد أنهم مرتبطون بكبار القياديين لتنظيم القاعدة في بغداد، إضافة إلى 4 أشخاص في محافظة صلاح الدين. وأضاف البيان أن قوات التحالف ألقت القبض في عملية دقيقة على رجل يقال أنه نفذ هجمات لخلايا تنظيم القاعدة في المنطقة. من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أصيب بجروح في تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية جنوب بغداد. الجيش قال في بيان أن الدلائل الأولية تشير إلى حدوث عطل فني كسبب للتحطم، مؤكدا أن تحقيقا سيجري لتحديد ما حدث. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية أن العسكريين الأستراليين المنتشرين في العراق أنهوا مهمتهم رسميا وسيعودون إلى بلادهم الشهر المقبل. وستغادر القوة المؤلفة من 550 عسكريا قاعدتها الواقعة في التليل بالناصرية وفقا للالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء الجديد كيفن راد. وكان متحدث عسكري بريطاني في البصرة قال إن مدنيين أستراليين يدربون الشرطة ويقدمون المشورة للحكومة العراقية سيبقون. قالت وزارة الداخلية الأفغانية أن العشرات من مسلحي حركة طالبان قتلوا في الأسبوع الماضي في عملية عسكرية للقوات الأفغانية والأجنبية جرت في منطقتي بالابلوك وباكوا غرب إقليم فراه الذي يقع قرب الحدود مع إيران. وقالت الوزارة في بيان إن العملية استغرقت 3 أيام وأن أكثر من 100 ممن وصفتهم بأعداء السلام والاستقرار في أفغانستان قتلوا نتيجة لها. من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن انفجارا بالتحكم عن بعد استهدف حافلة تابعة للجيش وقع في العاصمة كابول أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 5 بينهم 3 جنود. قال وزير الدفاع الفرنسي إيرفي موران أن على إيران أن تفتح منشآتها النووية أمام التفتيش الدولي لتبديد مخاوف بشأن طموحاتها النووية. موران قال للصحفيين على هامش مؤتمر أمني في سنغافورة أن بلاده تؤيد الدعوات بأن تظهر إيران من خلال الفتح الكامل لمنشآتها أنها لا تباشر برنامجا نوويا لأغراض وأهداف عسكرية. وقال موران إن البرنامج الإيراني من الصواريخ بعيدة المدى يزيد الشكوك بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أنه لا يجري تطوير صاروخ ذاتي دفع لحمل رؤوس تقليدية. سلم حزب الله إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أشلاء جنود إسرائيليين قتلوا خلال الحرب عام 2006. مسؤول أمني في حزب الله أعلن عن تسليم أشلاء الجنود في الناقورة لدى وصول الأسير اللبناني نسيم نصر الذي أطلق سراحه من السجن الإسرائيلي بعد أن أتم فترة عقوبة بالسجن مدتها 6 أعوام بتهم تجسس. وكانت مصادر لبنانية ذكرت الاثنين الماضي أن المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحزب الله بشأن تبادل السجناء أحرزت تقدما. من جهة أخرى أعلنت إسرائيل خططا لبناء مئات المساكن الجديدة في منطقة بالضفة الغربية تعتبرها الحكومة الإسرائيلية جزءا من القدس. الإعلان يأتي قبل يومين من سفر رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى واشنطن في زيارة تستغرق 3 أيام يجتمع فيها مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. وزير الإسكان زئيف بويم أصدر توجيهات لمكتبه بنشر مناقصة لبناء 763 وحدة سكنية إضافية في بسجات سائيف و121 وحدة سكنية في منطقة هار حومة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
والآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. واشنطن تعلن تراجع العنف في العراق، وأستراليا تنهي مهماتها القتالية، وفرنسا تؤكد رغبتها في المساهمة بإعادة الإعمار. فيما أكدت الإدارة الأمريكية انخفاض معدلات العنف في العراق وباشرت أستراليا سحب قواتها من جنوب البلاد، قام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة مفاجئة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين وافتتاح مكتب قنصلي لباريس في مدينة أربيل. الانسحاب العسكري الأسترالي من قاعدة في جنوب العراق جرى الأحد تنفيذا لتعهد انتخابي قطعه رئيس الوزراء كيفن رد عند فوزه في تشرين الثاني الماضي بإعادة نحو 500 جندي إلى أستراليا بحلول منتصف العام الحالي. ونقل عن ناطق باسم وزارة الدفاع الأسترالية إعلانه أن قوات بلاده أنهت رسميا الأحد مهماتها القتالية في العراق. من جهته أعلن محافظ ذي قار عزيز كاظم علوان أن القوات الأسترالية التي كانت منتشرة في محافظتي ذي قار والمثنى غادرت العراق، فيما أكد مصدر عسكري عراقي مغادرة 400 عسكري أسترالي العراق بشكل نهائي بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس في الأنباء. يذكر أن أستراليا كانت من أوائل الدول المتحالفة التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأسقط النظام العراقي السابق قبل 5 سنوات. وبالإضافة إلى القوات القتالية نشرت أستراليا أيضا طائرات وسفنا حربية في الخليج لحماية منصات النفط البحرية العراقية. وكان وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث صرح في وقت سابق بأن قوات بلاده سترحل في إطار مشاورات وثيقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفا أن كل التقارير تؤكد أن الوضع العسكري في العراق تحسن بشكل كبير منذ نحو 12 شهرا بحسب تعبيره. وفي شباط الماضي أوضح رئيس هيئة الأركان الأسترالية أن بلاده سوف تترك بعد سحب قواتها القتالية طائرتي مراقبة بحريتين وسفينة حربية للمساعدة في حراسة المنصات النفطية وكذلك قوة أمنية صغيرة. وصرح ناطق عسكري بريطاني في مدينة البصرة بأن مدنيين أستراليين يدربون الشرطة ويقدمون المشورة للحكومة العراقية سيبقون أيضا في العراق بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. في محور المواقف الدولية، أجرى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي وصل في زيارة مفاجئة إلى العراق السبت محادثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي وعدد آخر من كبار المسؤولين. ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن طالباني قوله أثناء اللقاء إن العراقيين يعيشون ربيعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا على حد تعبيره. كما تحدث الرئيس العراقي عن التحسن الأمني في البلاد مشيرا إلى العمليات الأخيرة التي نفذتها القوات الحكومية في البصرة ومدينة الصدر في بغداد والموصل لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون. كما تطرق إلى التطورات الاقتصادية التي يشهدها العراق ولا سيما تنشيط القطاع الخاص. من جهته أكد كوشنير دعم فرنسا للعراق في جميع الميادين، وأضاف في تصريحات أدلى بها بعد اللقاء أن الرئيس العراقي ناقش معه عملية المصالحة الوطنية. يشار إلى أن الزيارة وهي الثانية من نوعها لكوشنير خلال أقل من عام تظهر مجددا التغيير الذي طرأ في سياسة فرنسا المساندة للعراق منذ وصول الرئيس نيكولا ساركوزي إلى قصر الأليزي بعد أن عرفت إدارة الرئيس السابق جاك شيراك بمعارضتها الشديدة للجهود الدولية التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين. كوشنير الذي وصل بعد يومين فقط من مؤتمر مراجعة العهد الدولي مع العراق في ستوكهولم استهل زيارته السبت بجولة على مدينة أور التاريخية ومنطقة الأهوار في محافظة ديقار، وصرح بأن زيارته هي رسالة للسلام والتعاون وفرصة للبحث في المساهمة الفرنسية المستقبلية في إعادة بناء العراق. فيما ذكر مسؤول دبلوماسي فرنسي في باريس أن الزيارة تمثل إعادة ارتباط فرنسا ومن خلالها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في العراق بحسب تعبيره. وذكرت فرنسا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في تموز المقبل أنها ستقود جهودا لمشاركة الاتحاد في إعادة إعمار العراق فضلا عن عرضها استضافة محادثات مصالحة. وصرح الناطق باسم محافظة ديقار عبد الحسين داود بأن كوشنير ناقش إمكانية استثمار الشركات الفرنسية في العراق خلال اجتماعه مع المسؤولين العراقيين في الناصرية بحسب ما نقلت عنه رويترز. وفي تحليله لأهمية زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى العراق، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق إنها تعكس تغيرا في سياسات الاتحاد الأوروبي التي باتت أكثر اقترابا من واشنطن بعد تغير الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والعراق تحديدا، مضيفا القول:
يعني أولا أنا أريد أن أؤكد أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جاءت من ضمن سلسلة من الزيارات قامت بها عدة دول في الاتحاد الأوروبي أو حتى الولايات المتحدة، وذلك يأتي بعد تغير الاستراتيجية الأمريكية في العراق. فكل ذلك يؤشر أن السياسة الأوروبية اليوم بدأت تقترب أكثر فأكثر بعد تغير الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة عامة وفي العراق تحديدا. وتزامن كل شيء مع انخفاض العمليات أو عمليات مطاردة المجموعات التي كانت تستعمل العنف وسيلة لتحقيق أهدافها. بذلك نحن رأينا أن البنتاغون منذ أيام أصدر تقريره يقول أنه في الفترة الأخيرة سقط خلال شهر 19 قتيل للجيش الأمريكي، وهذا مؤشر أيضا إيجابي لانخفاض العمليات العنف داخل العراق بالتزامن مع انعقاد المؤتمر في ستوكهولم والمباركة الأوروبية أو التنسيق الأوروبي الأمريكي لإنهاء موضوع العراق والوصول إلى تسوية سياسية له.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها كوشنير في عمان قبل أن يتوجه إلى العراق حول استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين العراقيين وخاصة من أبناء الطوائف المسيحية الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بسبب العنف، قال الدكتور رزق لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن سياسة الاتحاد الأوروبي عامة بالتزامن مع السياسة أو الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تعطي أولوية وأفضلية للأقليات في العراق وربما في منطقة الشرق الأوسط عامة، لأنه في الفترة الأخيرة رأينا أن الأقليات وبخاصة المسيحيين منهم تعرضوا لعملية تهجير واسعة، وربما اليوم حتى لا نقول النازحين أو اللاجئين العراقيين في دول المنطقة أو المتوجهين إلى أوروبا، لا أعتقد أنه أي لاجئ عراقي يفضل البقاء في أي دولة أوروبية أو في دول الجوار، إنما تحسين أوضاع النازحين العراقيين إلى هذه الدول سوف يساعد على الاستقرار في العراق ويساعد على عودة الأقليات إلى العراق للمشاركة في العملية السياسية وفي بناء العراق من جديد.
دكتور عماد رزق، يعني فورا بعد انتهاء مؤتمر العهد الدولي نرى أن فرنسا من بين الدول الغربية الكبرى سارعت بإرسال وزير خارجيتها إلى العراق، هل تعتقد أن يعني باريس ترى أن ثمة فرصة كبيرة لها في الحصول على عقود إعادة الإعمار، لا سيما وأن يعني المؤشرات التي ذكرتها في إجابتك الأولى حول تدني العنف تشير إلى أن المرحلة المقبلة هي قد تشهد فعلا تركيزا على جهود إعادة الإعمار؟
يعني طبعا كل دولة أوروبية أو غربية أو أي دولة في العالم في ظل الأزمة العالمية الطارئة اليوم وارتفاع العملات والنفط وكل الأمور المواد الغذائية في العالم، وربما هذه النقاط طرحت في مؤتمر دافوس الذي عقد في شرم الشيخ، أعتقد أن فرنسا من ضمن مجموعة الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول الكبرى الصناعية الكبرى تبحث عن استثمارات لها في العراق وفي دول جوار العراق، ربما ذلك سوف ينعكس إيجابا على الوضع الاجتماعي والوضع السياسي في العراق، وربما يؤشر إلى أن الدول الكبرى وفقا للاستراتيجية الجديدة تبحث عن التهدئة واستقرار وعدم الوصول إلى استمرار عمليات العنف من كل الأطراف، لأن ذلك سوف يعرض الأمن العالمي للخطر. فلذلك اليوم الهدوء في العراق يستفيد منه العالم وتستفيد منه دول الجوار وتستفيد منه الدول الأوروبية والغربية عامة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الأمنية، أعلن الجيش الأمريكي الأحد أن شهر أيار المنصرم شهد أدنى حصيلة لعدد جنوده القتلى في العراق منذ عملية الغزو التي قادتها الولايات المتحدة في آذار 2003. ونقل عن بيان للجيش أن 19 جنديا أمريكيا قتلوا خلال أيار وفقا لمكتب أمن وزارة الدفاع الأمريكية، مشيرا إلى أن جهود قوات الأمن العراقية وقوات التحالف تساهم في استقرار العراق بحسب تعبيره. أما عدد القتلى من العسكريين والعاملين مع الجيش الأمريكي في العراق منذ آذار 2003 فقد بلغ 4,084 وفقا لإحصائية أعدتها وكالة فرانس برس للأنباء استنادا إلى أرقام موقع إلكتروني مستقل. وكان ضابط أمريكي كبير صرح في وقت سابق بأن العنف في العراق تراجع إلى مستويات هي الأدنى منذ 4 أعوام مع الانخفاض الحاد في أعداد الهجمات التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين. وقال الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات الأميرال باتريك دريسكول إن نظامنا الداخلي لمراقبة أعمال العنف يبين انخفاضا كبيرا في أعداد الحوادث خلال الأسبوع الماضي بحسب ما نقل عنه فرانس برس. فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عنه القول إن الحوادث الأمنية تدنت الأسبوع الفائت إلى معدل غير مسبوق منذ آذار 2004، وأضاف أن الأرقام تعكس تراجعا في الهجمات بواقع 70% تقريبا منذ نشر القوات الإضافية في حزيران 2007 بحسب تعبيره. إلى ذلك تشير الإحصائيات التي نشرتها الحكومة العراقية الأحد إلى مقتل 504 مدنيين في أيار مقارنة ب 969 في الشهر الذي سبقه. أما عدد القتلى في صفوف قوات الأمن العراقية فقد بلغ 32 قتيلا في أيار، وهو أقل من نصف حصيلة نيسان، بينما بلغ عدد قتلى الجيش العراقي 27 في الشهر المنصرم مقارنة مع 38 في الشهر الذي سبقه. وفي حديثه عن أسباب انخفاض معدلات العنف في العراق قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري لإذاعة العراق الحر:
عدة أسباب. السبب الأول يعود أنه للمواطن العراقي والمحافظات اللي بدأت ترفض هذا التنظيم الإرهابي وتنبذ العنف وبدأت بالرمادي وتطورت في بغداد وفي ديالى وفي الموصل. يعني العمليات الأخيرة في الموصل تعاون كان غير طبيعي بالنسبة للمواطنين وشيوخ العشائر. هذا جانب. الجانب الآخر تنامي القدرات العراقية واكتساب الخبرة وزيادة حجمها، وأيضا التسطيح الجيد اللي حصلت عليه خلال العام الماضي وهذا العام من تقنيات حديثة وأجهزة مراقبة وأجهزة سونار ومنظومات لكشف عن المتفجرات. هذا جانب مهم. الجانب الآخر تفعيل العمل الاستخباراتي في الوزارات الأمنية اللي بدأت تؤدي أداء جيد وتنطي المعلومة الحقيقية وتمكنت من التغلغل في عمق هذه التنظيمات الإرهابية وحصلت على معلومات دقيقة ساعدت الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على كثير من القياديين وتفكيك هذه الخلايا. الجانب الأمريكي أنه القوات الكولشن المتعددة الجنسيات زيدت عدد جنودها خلال منتصف عام 2007 بداية عام 2007 إلى هذا اليوم، وهذا أعطى دافع كبير وجعل قطعات موجودة متيسرة خاصة في المناورة ومعالجة الأهداف. صراحة كثير من الأمور يعني أدت إلى هذا الانخفاض.
كان هذا الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. قلت وقفي لي وارفعي الكوشية، قمي وقفي لي وارفعي الكوشية، خليني أروي ضامي العطشاني، خليني أروي ضامي العطشاني. شفتها الجدع عين وحسب جرمية، داري الزلو في مقربة يا اخواني، داري الزلو في مقربة يا اخواني. برق واسمية الخادي عاضلي برق واسمية، العيني تشبه ساعة القطاني، العيني تشبه ساعة الرباني. ملبوسة النفنو واللحمية، الثوبي زاهي قال لها يا اخواني، الثوبي زاهي قال لها يا اخواني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعينا الكرام. من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الأيام المقبلة بزيارة للأردن في إطار جولة يزور خلالها إيران أيضا. وزير الاتصال والإعلام الأردني ناصر جودة رحب بزيارة المالكي للمملكة الأردنية واصفا إياها بالمحطة الهامة في تاريخ العلاقة بين البلدين الجارين. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
يأمل الكثير من الأردنيين أن تؤدي الزيارة المتوقع أن يقوم بها إلى عمان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى نتائج إيجابية، فقد وصفها وزير الاتصال والإعلام ناصر جودة بأنها محطة هامة في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا حرص الأردن على التعاون والتفاعل مع العراق الشقيق ودعم كافة الجهود الرامية لتعزيز العملية السياسية التي ستفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وإعادة الإعمار. وعن هذه الزيارة تحدث لإذاعتنا المحلل السياسي فيصل ملكاوي.
المالكي كان قد زار الأردن أكثر من مرة، وكانت تتوقف العلاقات عند هذا الحد، وكان يؤمل أن تفضي إلى نتائج، وأعتقد لذلك أسباب محددة في هذه المسألة أن لا تترجم مثل هذه الزيارات إلى واقع ملموس. أيضا كان رئيسي وزراء للمملكة الأردنية زاروا العراق في وضع صعب جدا، وأيضا لم نلمس بعد هذه الزيارات نتائج ملموسة. أعتقد هناك أسباب داخلية في العراق تحديدا. أنا لا أحمل مثلا المسؤولية للرئيس الوزراء نور المالكي، أي حكومة في أي بلد في العالم تريد النجاح سواء على المستوى الشخصي أو مستوى برنامجها، لكن يبدو أن هناك في العراق تحديدا جهات وفئات في ظل الوضع يعني الغير مستقر في العراق أمنيا وسياسيا تحاول عرقلة هذه العلاقة بصراحة لأسباب وأجندات خاصة بها سواء سياسية أو فئوية أو طائفية. الآن هناك زيارة جديدة ومرتقبة لرئيس الوزراء المالكي إلى الأردن، هذه الزيارة بالتأكيد مرحب فيه كل الأوساط. بصراحة أعتقد أن هذه الزيارة يجب أن يسودها روح المكاشفة والصراحة الكاملة بين البلدين، ووضع أجندة واضحة والإجابة على أسئلة محددة لماذا لم تنتج الزيارات العالية المستوى بين البلدين والإرادة السياسية العليا بين قيادتي البلدين إلى واقع ملموس على الأرض لتحسن هذه العلاقة على مستويات المختلفة السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية، وربما هذا هو البعد الوحيد المنفذ على حدود البلدين. الأردن بحاجة للعراق لأسباب كثيرة، والعراق أيضا بحاجة للأردن لأسباب كثيرة. ليس سرا أن الأردن يعني لديه ظروف اقتصادية ضاغطة جدا في هذه المرحلة، وبحاجة إلى النفط العراقي تحديدا. القول في هذه النقطة أن النفط لا يصل بسبب أمني، أعتقد أنه قول لم يعد يحمل الوجاهة التي كان يحملها قبل سنة أو سنتين، خاصة أن منطقة غرب العراق يعني تشهد تحسن أمني ملحوظ. أيضا الأردن يستطيع أن يتعامل، لديه أوراق في العراق ولديه يعني صداقات وعلاقات وثيقة بالذات في غرب العراق، يستطيع أن يسوي مثل هذه المسألة. إذا الملفات يعني بين الأردن والعراق في زيارة حكومة المالكي ملفات مهمة جدا، ويجب أن لا تضيع هذه الفرصة التي أعتقد أنها تاريخية ومفصلية بزيارة بروتوكولية لا تنتج شيئا.
كان هذا المحلل السياسي فيصل ملكاوي متحدثا عن النتائج الإيجابية المأمولة من الزيارة المنتظرة لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى عمان. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، يربط كثير من المحللين والباحثين بين هضم حقوق المسلمين واستمرار الوجود العسكري الأجنبي في أراضيهم وظاهرة التطرف التي تتبدى بأشد صورها غلوا في تنظيم القاعدة، ويذهب البعض إلى أن بقاء هذه المشاكل بلا حل يتكفل باستمرار هذه التنظيمات. إياد الجيلاني يلقي نظرة على مقال عن هذا الموضوع في صحيفة The Independent البريطانية.
سيداتي وسادتي، ضمن جولتنا اليوم على الشأن العراقي في الصحافة البريطانية، نتوقف أولا عند مقال للكاتب روبرت فيسك في الاندبندنت يعتبر فيه أن طالما بقي الظلم قائما في الشرق الأوسط سيكون في إمكان تنظيم القاعدة تحقيق النصر المنشود، وطالما احتفظت القوات الغربية في الشرق الأوسط بنحو 22 ضعفا لعدد قواتها إبان الحروب الصليبية سيبقى الغرب في حالة حرب مع المسلمين. كما ينبه إلى أن ما يصفه بالجحيم الكارثة بات اليوم يعم باكستان وأفغانستان والعراق وغزة وحتى لبنان. صحيح والقول للكاتب أننا اكتسبنا بعض الوقت في العراق من خلال دفع النقود إلى نحو نصف المتمردين كي يقتلوا أقرباءهم في القاعدة، وصحيح أننا مستمرون في مساندة النظام السعودي القمعي، ولكن ذلك لا يعني أنه قد تم دحر القاعدة. ويمضي فيسك موضحا بأن السبب يعود إلى كون القاعدة نمطا فكريا وليس جيشا نظاميا، فهي تتغذى على الألم والخوف والقسوة التي يمارسها الغرب الذي طالما ظلت قدراته العسكرية تهيمن على العالم الإسلامي، وطالما ظل يساند الأنظمة الاستبدادية سيبقى تنظيم القاعدة قائما. ويخلص الكاتب إلى أن بقاء الستار الحديدي الجديد الذي مده الغرب عبر الشرق الأوسط سيعني بقاء الغرب في حالة حرب مع القاعدة. صحيفة التايمز تروي في تقرير لها أن نيران القنص والتفجيرات وأيام حظر التجوال لم تثني العداء العراقية دانا عبد الرزاق عن عزيمتها على المشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستقام في بكين في آب المقبل، ولكن عقبة جديدة تهدد بحرمانها من حلمها، متمثلة في كون العراق مهدد بالحرمان من المشاركة في هذه الألعاب نتيجة قيام الحكومة العراقية بتجميد الهيئة الإدارية للجنة الأولمبية. وينسب التقرير إلى مصادر عراقية توضيحها بأن بغداد اتخذت قرارها نتيجة فشل اللجنة العراقية في تنظيم انتخاباتها واحتمال تورط بعض أعضاء اللجنة في عمليات فساد إداري. وينقل التقرير عن المتحدثة باسم اللجنة الدولية إيمانويل مورو وصفها لإجراء الحكومة العراقية بأنه تدخل خطير في الشأن الرياضي، كما ينقل عن مسؤول عراقي تأكيده بأن القرار كان صائبا.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع سميرة مندي وحلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
أنا سألوني عن الوطن، بالغربة ناس هواي، قالوا كتن العطش ونريد من العراق المي.
استمعنا معا إلى موال عن الغربة من كلمات الشاعر الرسول الصغير وألحان وغناء المطرب الشاب أحمد العاشق، ضيف برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف على تجربته الفنية.
الوطن فايض بشوق الوطن، وعيون بسمة فراغ.
ولد الفنان أحمد العاشق في بغداد عام 1975 وتعلق بالغناء وهو في سن 10 من عمره، حيث كان يشارك في الحفلات المدرسية. في أول حفلة ظهر بها على الجمهور كان عمره 16 عاما، وبدأ يعرف من قبل أبناء الحي الذي يقطنه في بغداد. عن هذه الفترة يقول الفنان أحمد العاشق:
بدايات المناطق السكنية أكثر الأوقات تصير حفلات مناسبات أعراس، فأنا بنفس الوقت كبعض من الناس اللي يصير عندهم مناسبات وحفلات يدعوني أنه أشارك. يعني أنا بحكم عمري كنت صغير يقدموني، كان عمري بذاك الوقت 14 سنة و 13 سنة كنت صغير. فبدت بدايتي البسيطة اللي هي من خلال منطقة السكنية اللي ساكن بها، وبدأ اسمي شوي شوي الناس يعرفوني انه انا مطرب المنطقة، يعرفوني شوي شوي تردد اسمي بالمنطقة احمد العاشق احمد العاشق. بعدين بعد فترة درست الإعدادية الصناعة، وبعدها دخلت معهد فنون الجميلة المسار.
في معهد الفنون الجميلة تخصص أحمد العاشق بآلة العود، وصار يشارك في معظم الحفلات والمهرجانات الفنية. وأول ظهور له على شاشة التلفاز كان من خلال برنامج استوديو الشباب عام 1992 الذي كان يشرف عليه الملحن طالب القرغولي. وما زال أحمد يتذكر الأغنية التي شارك بها في برنامج استوديو الشباب:
عرفت روحي أنا ما يرهم لخل يفهم ما أري ومني ما يمل، جنة ونارنا ضحكة وآهنا، جنة ونارنا ضحكة وآهنا، واللي يفرح ليوم أفرح لسنة، أو اللي يفرح ليوم أفرح لسنة. عرفت روحي أنا، عرفت روحي أنا.
هاي طبعا الأغنية اللي من الأغاني اللي قدمتها في برنامج استوديو المواهب، وبعدها ظهر تلفزيون الشباب وقدمت عمل في تلفزيون الشباب. ذاك الوقت كانت الأغاني ظهورها على الشاشة صعب.
أحلام كثيرة ومشاريع كبيرة كان يخطط لها ولم تنفذ لأسباب عديدة عندما كان في العراق، رغم وجوده داخل الوسط الفني وبالقرب من الملحنين الكبار.
أكيد الملحن عندما يشوف مطرب يعني عنده إمكانية صوتية راح يحفزه. من الملحنين اللي عرض لي أغنية قدمتها أنا وغنيتها بصوتي الملحن محسن فرحان، اللي هي وين ما أمشي أشوفك، وإن ما أخطو أسير، أنت كل شي في حياتي، أنت الأول والأخير.
وإن ما أمشي أشوفك، وإن ما أمشي أشوفك، وإن ما أخطي وأسير، أنت كل شي في حياتي، أنت كل شي في حياتي، الأول أنت والأخير. مدري دنيتنا صغيرة، مدري دنيتنا صغيرة، مدري انت اللي كبير. وين ما امشي اشوفك، وين ما امشي اشوفك، وين ما اخطي واسير، انت كل شي في حياتي، انت كل شي في حياتي، الاول انت والاخير. مدري دنيتنا صغيرة، مدري دنيتنا صغيرة، مدري انت اللي كبير.
فهاي الأغنية طبعا كان يعني عندي فكرة انه اصورها بالعراق، لكن ظروف اللي صارت بالعراق خلتني انا اترك العراق.
العراق ولجأ إلى هولندا حيث أقيم منذ عامين ونصف. عن أبرز نشاطاته والفعاليات التي شارك بها يقول الفنان أحمد العاشق:
نشاطات يعني قليلة هنا بهولندا، لأنها بالنسبة للجالية العربية العراقية بشكل خاص يعني هي جالية موجودة، ولكن يعني قسم من الجالية العراقية يحبون يسوون نشاطات يعني فنية، ولكن قليلة يعني مكثفة. أنا بالنسبة لي يعني من الفترة اللي أنا جيت بها هنا لهولندا، مشاركات بهولندا يعني توجهت لنا طبعا دعوة من مؤسسة الشاعر الكبير محمد بن هادي الجواهري في براغ، فأنا طبعا لبيت الدعوة، وهذا شرف لي أنا كمطرب شاب أنه أغني وأحيي حفل كانت هي الحفلة مرور 10 أعوام على رحيل الشاعر الكبير محمد بن هادي الجواهري، هاي على صعيد الحفلات المهرجانات. وبالنسبة لهولندا هنا يعني طبعا أنا توجهت لدعوة من قبل السفارة العراقية، وكان عندهم مهرجان اللي هو اسمه مهرجان عراق محبة اللي هو تم بسنة 2007، وكنت أنا من ضمن المشاركين اللي شاركوني من ضمن المطربين العراقيين الموجودين مقيمين بهولندا، المطرب كريم حسين والفنانة المتألقة فريدة.
كغيره من الفنانين والمطربين، تأثر الفنان أحمد العاشق بمطربي جيل السبعينات كالمطرب فؤاد سالم وفضل عواد وغيرهم من نجوم الغناء العراقي. وفي مسابقة أقامتها أحدى القنوات التلفزيونية شارك العاشق بأغنية للفنان قحطان العطار. عن هذه المشاركة يقول:
كان البرنامج هو يعني أرشفة الأغنية العراقية، وكان طبيعة البرنامج هو يعني أرشفة الأغنية العراقية من 1900 إلى 1980 أو 85. فأني فترة السبعينات اختارون أنه أقدم عمل عملين، قدمت عمل للفنان قحطان العطار وقدمت عمل للفنان المتألق فؤاد سالم. غنيت شو أقول عليك للفنان قحطان العطار طبعا، وكانت الحلقات كل حلقة 6 أغاني، وكل 6 أغاني بنهاية الحلقة يصير استفتاء عليها، وأنا طبعا الأغنية اللي قدمتها شو أقول عليك أقول أنساك فازت بالبرنامج. شو أقول عليك أقول أنساك روح وياه، شقول عليك أظل زعلان مرفرقا مثل فزت طفل روحي تفز لو سمعت بطروة، ومثل وردة وشحيحة ماي مزنت مطر تتنهار.
وقل لك ها شوف وش فات، وقل لك ها شوف وش فات، شوف السوى بي جفاك، شوف السوى بي جفاك، شوف السوى بي جفاك.
رغم أنه لم يترك العراق إلا منذ 2.5 سنين، إلا أن المطرب الشاب أحمد العاشق يرى بأن الغربة قاسية جدا، وخاصة بالنسبة للفنانين العراقيين.
أنا جربت الغربة أساسا 2.5 سنين أنا عايش هنا في هولندا، الغربة مرة يعني صعبة، وإحنا بالنسبة لنا كفنانين يعني أنا كفنان يعني المطرب حقيقة يعني بأوروبا ما له مكان، يعني لأنه اختلاف وأشياء يعني مجتمع يعني اختلاف اللغة اختلاف يعني المجتمع الثقافة بشكل عام اختلاف جذري يعني، فهذا العامل اللي يخلينا احنا خلينا نقول يصير عندنا بعض من نوع من البرود يعني ما عندنا يكون انتاج، ما عندنا عطاء، ما عندنا تقديم اعمال. يعني احنا كل اكثر المطربين العراقيين عندهم طابع الحزن، لكن هسه صار الحزن حزنين يعني، لانه حزن الغربة وحزن يعني الحزن اللي بينا احنا يعني نابع موجود عندنا احنا بداخلنا كعراقيين، مرت علينا ويلات ومرت علينا مآسي، فغنانا يكون دائما بنوع من الحزن، فالغربة طبعا كملت الحزن صار حزني.
الفنان أحمد العاشق يعد حاليا مجموعة من الأغاني الوطنية والعاطفية لعل وعسى أن تجد طريقها إلى البث والانتشار، ويأمل أن تقوم القنوات العراقية باحتضان المطربين الشباب ودعمهم، كما يدعو المؤسسات الثقافية أيضا إلى المساهمة في تطوير المواهب الشابة ورعايتها.
بشكل عام يعني على صعيد قنواتنا العراقية أنا أتمنى يعني وأأمل كمطرب، أنا كمطرب شاب يعني أنه بعد التغييرات اللي صارت بالعراق واللي حدث بالعراق، كنت أتصور أنه يعني القنوات العراقية تحتضن المطرب الشاب، لأنه إحنا يعني حقيقة الساحة العراقية تفتقد المطربين شباب نخبة جديدة. أنا دا ألاحظ طبعا قنواتنا العراقية تعيد بالأغاني السبعينية والأغاني السبعينية والأغاني السبعينية، زين ماكو فترة الأغاني الشباب المطربين الشباب أنه يعني يعملونهم فد برنامج خاص بهم يسجلونهم أغاني، لأنه حقيقة الفنان العراقي مظلوم. يعني هسه احنا عندنا على سبيل المثال الشركات العملاقة اللي موجودة هسه بالساحة العربية اللي هي روتانا، احتضنت المطربين العرب والمطربين العراقيين بنفس الوقت، مطربين عراقيين مثل الفنان الكبير كاظم الساهر والفنانين ونخبة الفنانين الآخرين مثل محسن وآخرين كثيرين. فإحنا نأمل أنه قنواتنا العراقية أو شركة من شركات الإنتاج اللي بالعراق ممكن تكون هي شركة، أكيد راح يكون المطرب العراقي إلى متنفس أو إلى فد جهة معينة تحتضنه يعني. لكن إذا يكون الفنان العراقي يعني ماكو شخص يحتضنه أو ماكو مؤسسة رعاه أو تقدم له المساعدة، ما راح يكون عنده عطاء.
ولمستمعي إذاعة العراق الحر يهدي المطرب الشاب أحمد العاشق هذه الأغنية عن بغداد.
سلام الله عليك يا دارنا الحلوة، وانا بروح اشتريت وبقلبي ألف شكوى. سلام الله عليك بغدادنا الحلوة، وانا بروح اشتريت وبقلبي ألف شكوى. بجناح الحمامات أنا بعثلك سلامات، بجناح الحمامات أنا بعثلك سلامات. ترى الدنيا بدونك لا ولا تسوى، سلام الله عليك يا ديارنا الحلوة. ترى الدنيا بدونك لا ولا تسوى، سلام الله عليك بغدادنا الحلوة.
أحبتنا المستمعين، كنا مع الفنان والمطرب الشاب وعازف العود أحمد العاشق الذي حدثنا عن بدايته الفنية وأمتعنا بعدد من أغنياته، ولم ينسى أن يحدثنا عن الصعوبات التي يواجهها المطربون الشباب سواء كان داخل العراق أو في دول المهجر. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما نشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من هولندا. حتى نلقاكم في حلقة جديدة بسمير علي مندي تهديكم أجمل التحايا وأرقها، وأنقل لكم تحيات المخرج ديار بامر.
وين ما أمشي أشوفك، وين ما أخطو أسير، أنت كل شي في حياتي، أنت كل شي في حياتي، الأول أنت والأخير. مدري دنيتنا صغيرة، مدري دنيتنا صغيرة، مدري أنت اللي كبير.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.